بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة برنامجكم اليوم الآداب الإسلامية. دعونا اليوم نتكلم عن أدب القرض. قرض أنك تروح حق واحد تسلف منه، وهذه حقيقة من السنن الحميدة، بل أصبحت من العبادات المهجورة، وهو الإقراض الحسن. الناس كانوا في السابق يستدين بعضهم من بعض، فيروح واحد محتاج، ما كان يحتاجون إلى البنوك ولا يحتاجون إلى الربا ولا يحتاجون إلى الفوائد، فإن الله سبحانه وتعالى لما جاء الإسلام أبدلهم بالقرض الحسن، يقرض الإنسان ويرجو أجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فكان الناس في ثقة بينهم وأمان، فيأتي إنسان لآخر يقول له والله أنا محتاج ببني بيتي ولا بسوي، وأنت رجل موسر والله موسع عليك، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنا ما بيك تصدق علي، أبيك تقرضني قرض حسن إلى أجل، متى ترجع؟ قال أرجع لك بعد سنة ولا قسط لك كل شهر. والرجل عنده أموال كثيرة، فيداين الناس يعني يعطي الناس ويحتسب الأجر من الله ويسهل عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليه، وهذا جزء من ماله حط للمداينة أو لإقراض الناس. فهذا عمل حسن وسنة مهجورة قد هجرها الناس الآن، وأصبح الناس مباشرة من يحتاج إنسان إلى أحد ما حد يعطي، يقول شو أسوي، واحد يقول شو أسوي، ما حد يسلفني، فأضطر أني أروح أقترض من البنك، والبنك ما يعطيك لله لأنه ما فتح لله، وإنما يعطيك بمقابل أن يأخذ منك فائدة، نسبة فائدة 5% 6%، وكلما تأخرت كلما زادت الفائدة، وكلما عجلت بالسداد كلما أسقط عنك هذه الفائدة، وهذا عين الربا، كما قال الله تعالى أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي كحال الجاهلية كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الإقراض، بسبب أن الناس قد يمرون بظروف وتعتريهم أحوال يحتاجون معها الاستقراض، إما أن يزوج بنته ولا يحتاج إلى علاج ولا يبي رسوم إقامة ولا يدخل أولاد المدارس ولا لأي سبب من الأسباب يحتاج إلى الاقتراض من الآخرين، فشرع الله سبحانه وتعالى للناس الاقتراض. وهذا الاقتراض له آداب جاءت الشريعة بها. أولا، لا يقترض الإنسان إلا للضرورة. اليوم أكثر الناس اللي يدعون عليهم ديون وراكبتهم لديون، غالب الناس أو كثير من الناس يتوسعون لا في الضروريات ولا في الحاجيات، وإنما يتوسعون في التحسينيات أو الكماليات. يعني كثير من الناس ركبتهم لديون لأن عنده كماليات قاعد يتوسع فيها، وده والله يحط له ديكور في بيته، وده يشتري له سيارة فخمة، وده أنه يسافر بالصيف، وهكذا أحيانا يتوسع الناس في الكماليات وفي التحسينيات ويتركون الواجبات ويتركون الضروريات. فلو قلنا أن إنسان اقترض يعني وهذا القرض كان لأجل شيء ضروري، مثل عند عياله مثلا ولده مريض يبي يموت فمحتاج أنه يقترض لأجل علاجه وأمر ضروري ماشي، يقول هذا له مندوحة. لكن كثير من الناس مع الأسف ركبتها الديون واقترضوا وورطوا، ولذلك أهل العلم يسمونها الورطة، يسمون الاقتراض الورطة العظيمة، يعني يورطون أنفسهم خاصة بالاقتراض الربوي، وبعدين يقعد يسدد الإنسان لمدة 10 سنوات، وبعد 10 سنوات يتفاجئ أنه انتهى الآن من سداد الفوائد ولم يسدد رأس المال الذي أخذه، وعشان يورطونه يقولوا له خلاص أنت اقترض قرض ثاني عشان هذا القرض الثاني تسدد قروضك المشتتة. فإذا أنت عندك قرض حق 3 بنوك، إحنا نعطيك قرض واحد نسدد لك عن كل 3 بنوك وابدأ معانا، فيصير اللي يطلبك بنك واحد. فمثلا عندك قرض حق الشركة الفلانية ب5000 وحق الشركة الفلانية ب5000 وحق الشركة الفلانية ب10000، مجمل قروضك 40000، احنا في الحقيقة نسدد لك هذه القروض كلها، ويصير انت عليك بالنسبة لنا احنا بس 50000، خلها على ظهرك، ويطالبك شخص واحد بدل ما يطالبك 4 أشخاص، يظل الرجل هذا بال50000 يسدد لمدة 10 سنوات، فيتفاجأ أنه خلال 10 سنوات ما سدد إلا فوائد ال50000، وبعدين يبدأ معهم في تسديد هذه القروض. لذلك حقيقة نشكر الحكومة في الكويت هنا جزاهم الله خير لإنشاء صندوق المعسرين، وهذا حقيقة صندوق جيد، يعني فك رقاب كثير من الناس، ويقوم هذا الصندوق على أنهم يسددون عن هؤلاء الناس المديونين كثير من قروضهم وفوائد القروض التي عليهم، ويقاسطونهم بغير فائدة بأقساط مريحة، بحيث أنه لا يأخذون أكثر من 1/3 الراتب أو جزء بسيط من الراتب، وتقاسطهم الحكومة أقساط مريحة لا فوائد فيها ولا ربا فيها. فجزاهم الله خير صاحب الفكرة والمشروع يشكر على ذلك، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه. فلذلك نقول أول أدب في أدب الاقتراض أن الإنسان لا يقترض إلا في حال الضرورة، ويستعين بالقرض على بلوغ قصده. الثاني، إذا اقترض الإنسان أن يكون ناويا لرد حقوق الناس، فإن المقترض إذا كان ناويا لقضاء هذا الدين أعانه الله على قضاء دينه، وإن لم يرد ولم ينوي أن يعيد الحق إلى أصحابه ولا يعيد المال إلى أصحابه، فإن الله تعالى لا يوفقه للسداد ولا ينفعه مجرد الادعاء باللسان أنه عازم على السداد لكنه ينوي في قلبه أنه لا يسدد، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يوفقه ولا يبارك له في ماله. وهذا مع الأسف عند كثير من الناس، يقترض وبعدين ينحاش ويهرب ولا يسدد لك ما اقترض منك. أنا أعرف لي واحد قال لي شيخ، مرة اتصل عليه شخص أعرفه يعني شخص عزيز، يقول وقال لي يا شيخ أنا ركبتني الديون وأنا الآن علي 30,000 وأنت أخو عزيز وأنت وأنت، يقول والله العظيم رحت له يا شيخ قاعد في بيتهم على السطح فوق السطح قاعد يبكي ويصيح وما يعلم في حالته إلا الله سبحانه وتعالى. يقول فقلت له قال أنا مطلوب والآن علي 30,000 وعلي قضايا، وهذا الرجل طبعا موسر اللي هو قريب منه، فقام يقول فقمت فسددت عنه 30,000 دينار دفعتها عنه على أمل أن الرجل بالفعل يعني عنده بعض المشاريع ما زالت واقفة تتحرك وعنده الرجل نهاية خدمة وغيره. يقول دفعت له 30,000 دينار، لا ورقة ولا كمبيالة ولا شيك، لأن ما بيننا أعظم وأكبر من هذا كله، يعني يقول إحنا أهل أصلا. يقول شيخ هذاك يوم وهذا يوم، الآن دخلنا في السنة الرابعة فلس واحد ما شفت منه غير الحلف والقسم وإن شاء الله وباكر عقب باكر، وقمت يقول الحقة مثل ما يقولون في المثل عطها بيدك وتبعها برجلك. يقول عطيت الفلوس بديني وبعد ذلك تبعته برجلي ولم أتحصل على شيء. اللي ما ينون السداد يا ويلهم من الله تعالى. واحد أضحكني يقول لي مرة جاء إنسان وأنا أعرفه سمعت عنه من بعيد لبعيد أنه يتسلف، يقول إنسان يعني دائما يأخذ من هذا ومن هذا وكل واحد يعطي بسكات، يعني مثل ما يقول واحد، هذه قصة ثانية خلنا ندخلها عليكم بعد. يقول واحد عندنا مدرس في المدرسة قبل لا يأتي الصيف يروح يتسلف، يقول لكن شو يسوي، يستغل كل واحد يأخذ على انفراد، يأخذه يقول الحلال أنا محتاج وانت عارف وصيف وبنسافر وإلى آخره، تكفى الله يخليك بس 50 دينار بيني وبينك 50 بس أرجوك لا تقول حق أحد، يقول أنا أقوم أعطي 50، يروح حق مدرس الثاني يأخذه على جنب في وقت ما أحد يشوفه، تكفى بس 5 يأخذ 50. يقول الريال لف علينا كلنا أخذ منه تقريبا أكثر من 1,000 دينار، اللي كشفه إن واحد منا شافه قاعد يحاكي واحد ثاني. يقول فلما راح قلت له إيش عنده معك، كان يقول لا يا أخي شيء بيني وبين الله، قال له ترى نفس الكلام قال لي بيني وبين الله، قال عسى ما شر، قال ريب وشح الريال شغال شحاذ ترى، كان خذ مني، قال لي خذ مني، يقول يوم اجتمعنا بالقسم فتكلمنا شيء، يقول يا جماعه ترى كلنا ماخذين منه، يقول شوي شيء يقول الناظر ترى حتى انا ماخذ مني بعد، ولا الريال لاف على المدرسه كلها. هذا يعني حقيقه نوع من الشحاذه التي لا تجوز. فمن يسال الناس وهو غني فانه يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وقد تساقط لحم وجهه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما يزال السؤال في وجه احدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعه لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شاهد أذكر واحد يقول مرة جانا إنسان نسمع أننا دائما يأخذ ولا يرجع، يقول فلما قعد معي كان يقول لي، قال لي لو سمحت أنا عندي ظروفي وأنا عندي كذا أبيك تسلفني، قال كم تحتاج، قال بس تحتاج 1,000 دينار وأنت تعرفني وأنا ريال أسدد، وأنا قلت له إن شاء الله حاضر، لكن لي طلب صغير عندك، قال آمر، كان يقول أبيك بس تسبني، قال شلون، قال لي بس سبني سبني، قلت له ما يصير شلون أسبك يعني، قال يا أخي أنا حقيقة مشتهي إنك أسمعك تسبني، قال ما يمكن تسأسبك، قال أنت مو تبي أقرضك، أنا بعطيك فلوس سبني بس، يقول شان يسبني، قلت له بعد زيدني شوية، يقول سبني سبني سبني، قال خلاص يرضيك، قلت له كذي خوش حكي، يقول هات عطني، قال والله صراحة تبي الصج أنا صاج معك، أنا والله سمعت عنك سمعتك مو زينة، والله فلس واحد ما عندي، والكلام اللي بتقوله سمعته منك، عندك شيء ثاني يقوله يلا، والكلام اللي مو سب اللي بتقوله طلعته كله من شبدك وقلته، عندك شيء ثاني بعد، قال لا والله صراحة كل اللي بشبدي طلعته، قال خلاص مسكك الباب. ذلك كثير من الناس تعودوا أن يقولوا لا، يقول لا، يقول لا ما أقدر أعطيك عاسف سامحني، إحنا غير ما نريد إلغاء هذه السنة سنة الإقراض، لكن الناس أصبحوا لا يوفون مع الأسف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هؤلاء الذين يضيعون أموال الناس سواء كان أخذ سيارة وأجره وأتلفها، ولا أخذ قرض ولا ينوي إعادة هذا القرض ولا السداد، ولا استدان من الناس ولا يريد السداد، حتى لو أخذ من الدولة هذه أموال الناس، الدولة لأن الحاكم والوزراء مستأمنين على هذه الأموال وأعطوك إياها بوجه حق، فلو أخذت هذا المال ولا تريد سداده لا تريد سداده، فأنت أكلت المال بغير وجه حق. كذلك الأدب الثالث في الاقتراض أن يتحرى الاقتراض بالحلال أو من الرجل الصالح، فإنه إذا اقترض من رجل صالح ارتاحت نفسه أو من غائلته أو شره وخيانته، ولم يتعرض للفضح ولا التشهير ولا التعيير ولا المن. وأما إن كان المقرض لئيما فإن المقترض لا يأمن من هذا كله. وكذلك إذا كان القرض بالحلال بعيد عن الربا وبعيد عن الفوائد فهو الأفضل، الذي يجعل الله سبحانه وتعالى له بركة ونماء وخير وزيادة في واستفادة من هذا المال. كذلك الأدب الرابع أن يقتصر في الاقتراض على ما يلزمه. أنت يلزمك 1,000 تأخذ 1,000، يلزمك 2,000 تأخذ 2,000، ليش تأخذ زيادة؟ ليش؟ عليك أن تأخذ حاجتك ولا تزيد، فإن المرء لا يأمن أن يموت مديناً وتكون حقوق الناس عنده في عنقه أمانة، فينبغي له أن يتقلل قدر الإمكان من الاقتراض، وإذا اقترض فليقتصر على ما يكفيه لتحقيق غرضه من القرض. فمثلا إذا احتاج الاقتراض 5,000 اقتصر عليها، ولا داعي لاقتراض 7 أو 10، لأن ذلك أخف على ظهره وأقرب لأن يتمكن من القضاء. فإن مات مديونا فإنه يحبس في قبره ويحاسب على هذا الدين، حتى أن الشهيد يعفى عنه كل شيء إلا الدين، بل أن الناس كانوا إذا قدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليهم يسأل عن الرجل مديون عليه دين، صلوا على أنتم، لأن الدين يمنع الإنسان كثير يعني من الخيرات والرحمات تمنع عنه بسبب الدين. أدب الخامس على الإنسان أن يوفي بدينه في الموعد المطلوب، يوفي بالدين بالموعد المطلوب، وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. إذا أنت تقدر تدفع فلوس ليش تماطل؟ عليك أن توفي. يقال في قصة قرأتها مرة أن رجل من الأعراب من البادية دخل إلى المدينة، فلما دخل هذا الرجل إلى المدينة وهو جاء من البادية بات بالليل على أطراف المدينة، فلما بات من الليل على أطراف المدينة نسى أن يعقل، يعني يربط ناقته، يربطونها يعقدونها إذا يطون الركبة أو يربطون رجلين مع بعض فيعقل الناقة عشان لا تتحرك، فكأنه نسي أن يعقلها أو أنها تحركت، فدخلت الناقة في مزرعة أو حائط لرجل من الأنصار فأكلت من هذا الحائط وبدأت تأكل وبدأت تخرب. فلما استيقظ الناس في الصباح فوجدوا إذا المكان مخرب وإذا الناقة عاثت فيه، فما وجدوا طريق إلا أنهم هجموا على الناقة، شافوها الناقة قريبة من المكان فهجموا عليها فذبحوها، عقروها. أعرابي وتذبح ناقته، رأس ماله ناقته أصلا، أنت شنو قاعد تقول واحد تحرق سيارته قدامه. فلما عقروا الناقة وقتلوها ما كان من الأعرابي إلا أن هجم على الرجل فقتل الرجل، قتل الرجل طقه وقتله، طاح الرجل مقتول. تصايح الناس، طبعا هو لا يريد قتله عمدا، هو تهاوش معه فانقتل الرجل شبه عمد، يعني الهوشة موجودة والمصارعة موجودة لكن لا يريد القتل، مهم قتل الرجل الآن القصاص. فمسك الرجل فقدم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب أهله القصاص. فلما وقف الرجل وأراد عمر بن الخطاب أن يقيم عليه الحد بكى الرجل، فقال له: ما يبكي؟ قال: لي أولاد ولي عيال ولي أطفال ولي أم مسكينة، ووالله ليس لهم من يرعاهم غيري، وما جئت للمدينة هنا إلا لكي أبيع ما عندي من أقط وسمن وأشتري به قوتا لهم فأعود إليهم، فهم زغب الحواصل هناك ينتظرون عودة أبيهم، فبالله عليك يا أمير المؤمنين لو أذنت لي أن أرجع إليهم فأعطيهم قوتهم، أقبل عيالي، أشم ريحتهم، أودعهم وأرجع. سكت عمر، شيء عاطفي حقيقة. فقال: من يضمن أنك ترجع؟ من يضمن؟ يلا قولي. لا أنتربول ولا أحد يعرفك، ريال عايش في الصحراء. قال: من يضمن رجوعك؟ سكتوا. قال: من يضمن رجوعك؟ عطني واحد يضمن أنك ترجع. الرجل قال: أنا أقسم لك بالله أرجع. قال: لا، عطني من يضمن، أحط مكانك، من يضمن رجوعك؟ أقدم مكانك إذا 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 أنت ما جئت. فقام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أنا ضامن له، أنا أضمن لك إياه. أبو ذر يعني إذا ما رجع أنت صرت مكانه تحرجنا. قال: يا أمير أنا ضامن له، كم تحتاج؟ قال: أعطني شهر، أروح شهر وأرجع، مسيرة طويلة في البوادي وأرجع. قال عمر الخطاب: لك ذلك، خلوا أبو ذر كفيل مكان. راح الرجل، غاب 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 الرجل، خلص شهر، يوم انتهى اليوم اللي فيه الشهر موعدهم معه عند غروب الشمس، تغرب الشمس خلص اليوم اللي تكمال 30 يوم. لما انتهى 30 يوم جاء أبو ذر في نفس الموعد، وجاءوا أهل الأنصاري في نفس الموعد. فلما اجتمعوا واجتمع الناس جاء عمر الخطاب فمسك أبو ذر فقدم أبو ذر، قال: تعال يا أبو ذر، هذا الرجل الذي كفلته، أين الرجل؟ جلسوا، قال: يا أمير المؤمنين انتظر، بعد ما خلص اليوم، احنا 30 يوم، احنا اليوم الآن العصر، بعد ما خلص اليوم. فجلسوا وجلس أبو ذر والكل على أعصابه حتى غربت الشمس فاصفرت فنزلت. قال لعمر: يا أبا ذر سويت في نفسك؟ رجل قتل تضمنه؟ يا أبا ذر، فما أن اصفرت الشمس ونزل قرصها وإذا بالرجل على بعيره يغط ويعلو، يغط ويعلو، فإذا هو جاء من بعيد مغبر حتى دخل. فلما رآه أبو ذر بكى، فقال له عمر: هذا الرجل، جاء الرجل. فإذا هو قد جاء فوفى. فقال له عمر الخطاب: لما أتيته؟ لما أتيته؟ فقال: أخشى أن يقولون أن أهل الوفاء قد ذهبوا. قال: ويا أبا ذر كيف كفلته؟ قال: أخشى أن يقال أن أهل المروءة قد ذهبوا فقال الأنصار: وقد عفونا حتى لا يقال أن أهل العفو قد ذهبوا. شوف تناسق، هذول يقولون إحنا عفونا عشان لا يقولون أن أهل العفو راحوا وماتوا وما بقى أحد، وأبو ذر قال أنا تحملتها عشان لا يقولون ما أحد في مروءة، وقال أنا جئت حتى لا يقال أن أهل الوفاء قد ذهبوا فجئت أوفي، فهذه عنقي يا أمير المؤمنين فدقها. فقال الناس: قد عفونا عنك. شاهد من هذا أن المقرض المقترض عليه أن يوفي، عليك أن توفي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. عندك فلوس لا تتأخر في السداد، سدد ما عندك ولا تماطل، وعجل بالسداد ما دام أنك أنت مستطيع. ولذلك لا يجوز الإنسان بحال من الأحوال أن يظلم الناس وأن يؤخرهم في أداء حقوقهم وأن يماطل معهم وحتى يستفيد من هذا المال، فهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع إنسان القضاء في الموعد فلا أقل من أن يأتي إلى صاحب المال ويستمهله ويطلب منه أن يصبر عليه مدة أخرى، فإن هذا قد يرضي الدائن إذا رأى المدين متذكرا لما عليه. ولا يصح أن يتظاهر بالنسيان فيعرض نفسه وغيره للحرج، إذ قد يظن الدائن أنه يتبطأ أو يماطل، وقد يضطر لمطالبته وقد يشكوه إلى غيره فيسيء بذلك إليه. كذلك من أدب القضاء فيما يتعلق بالديون أن الإنسان يحسن القضاء، ويدخل في ذلك القضاء في الموعد المستحق، ويدخل فيه إتيان المدين للدائن في بيته أو محله. أنت لما بغيت فلوس رحت له إلى بيته وترجيته، مفترض تسدد الفلوس وتخليه يركض وراك، أنت تروح له بنفسك وتسدد له في موعد القضاء، فتأتيه في محله أو في مكانه وتعطيه حقه، ولا يلجئه إلى الحضور إليه للمطالبة بحقه، لأنه قد يتحرج من فعل ذلك. ويدخل في ذلك في القضاء، يعني قضاء ما عليك من دين، أن تشكره لما فعله بك من الإحسان، ويدخل في ذلك أيضا قضاء الشيء كما أخذه أو خيرا منه في الوصف، يعني إذا أخذت منه شيء تقضي نفسه أو تعطي أحسن منه في وصفه إذ لم يجد مثله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تقاضاه رجل بعيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترضه منه، النبي اقترض من واحد بعير، بعدين الرجل قام يطالبه في البعير، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له غيره، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، لقينا له لكن لقينا واحد أفضل من سنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اشتروا فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، أفضلكم أحسن واحد حينما يقضي الناس ويعطي للناس، وحيث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما يتعلق بأدب القضاء. في آداب تتعلق بالمقرض نفسه اللي هو أنا لما أقرض الإنسان ولما أعطي الإنسان، ثمة آداب شرعية تتعلق بالمقرض، وثمة آداب عامة تتعلق بأصل القرض، يعني ككتابة القرض، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة القرض، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل، آية في سورة البقرة معروفة. فهذا يعني من الآداب العامة المتعلقة بالقرض أصلا، ومنها الإشهاد كما قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا وذلك أطول آية في القرآن، آية الدين مشهورة في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فهذا أدب عام في القرض، الإشهاد على القرض وكتابة القرض. أما الأدب المتعلق بالمقرض نفسه، يعني أنا اللي يعطي الناس من النية الحسنة وحسن المطالبة والإمهال والتجاوز عن المعسر، فإلى حلقة الغد إن شاء الله نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.